السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، تحدثت إلى حضراتكم في الحلقة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى عن العزة وحول اسم الله العزيز، فقطفت قطفا وتعرضت لنذر يسير من المعاني الإيمانية التي يستفيدها المسلم ليتعبد باسم الله العزيز. والآن أحبتي في الله، أتكلم عن شيء غاية في الأهمية. مصدر العزة الحقيقية للمسلم هو هويته الإسلامية. مصدر العزة، ربنا عز وجل قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. سمعتوا الآية؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم. مصدر العز القرآن، مصدر العز الشرع، كتاب ربنا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما نعتصم بالكتاب ولما نعتز بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سنعز، هنا سيكون لنا ذكر، سيكون لنا قدر ومنزلة. وقال الله عز وجل، وهذه الآية يعني تكلمت عنها باستفاضة بعض الشيء في هذا المضمار في الحلقة السابقة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاحنا مصدر العزة عندنا اننا هويتنا الإسلامية أو هويتنا الإسلامية. فطبعا يفهم حقيقة هذا الأمر أعداؤنا أكثر منا، دي حاجة من العجائب. أزعجت الهوية الإسلامية كل أحد إلا أهلها. تخيلوا أهلها مش، وبعدين نجد من يخرج من جلدتنا ويقول: الله، أنتوا ليه دايما في دماغكم نظرية المؤامرة؟ هي المؤامرة غابت عن الساحة منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة مستمرة. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عمل المؤامرة دي الأعداء، كفار قريش حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولوا مسخ الهوية الإسلامية، تعبد إلهنا يوم ونعبد إلهك يوم. ده بعد ما حاولوا قالوا له: إن كنت عايز أي حاجة نديك، ملك نملكك، مال نعطيك، زوجا نزوجك، إنما نسيب اللي في دماغك ده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، ده عقيدة، ده إيمان، ده صلة بالله عز وجل، ده رسالة، ده مصدر العز الحقيقي، ده مصدر كل خير إحنا فيه. فالمسألة مستمرة. قامت قريش على قدم وساق لتحارب المسلمين من أجل مسخ الهوية والقضاء على الإسلام وقطع شأفة الإسلام من الوجود. ولما قضي النبي صلى الله عليه وسلم، قامت الفرس وقامت الروم على قدم وساق لحرب الإسلام وحرب المسلمين والمعركة لم تنتهي. بس الفكرة ان هي كل عصر له معطيات وكل عصر له اسلوب وله تكتيك معين. فانا بقول حبيبي في الله دي مسألة غاية في الخطورة وغاية في الأهمية. عايز اقول يعني ايه الهوية الإسلامية؟ وهي طبعا الهوية مش الهوية، لان الهوية من كلمة هو، يعني اما نقول هو كذا يعني كينونته وقيمته ومنزلته وقدره. فاحنا اعظم شيء بيجمعنا هو الهوية الإسلامية. احنا دلوقتي نجح اعداؤنا نجاح ساحق صراحة، فعلا نجحوا بنسبة كبيرة جدا، ما قدروش يحققوا طبعا كل ما يريدون، ولا يمكن يستطيعوا ان هم يحققوا كل ما يريدون في مسألة السيطرة على العالم الإسلامي، انما نجحوا بنسبة كبيرة. نجحوا بنسبة كبيرة في تقطيع العالم الإسلامي، نجحوا بنسبة كبيرة ان انت اخوك جارك وانت ما تقدرش تقدم له اي حاجة لانه دولة ذات سيادة وانت دولة ذات سيادة، ويعني له انتماء في دولتي وانت لك انتماء. لما كان المسلمون يذبحون ويضربون بالقنابل الفسفورية في غزة، احنا جنبهم مش قادرين نقدم لهم اي حاجة، ليه؟ دولة تانية. العراق بتسحق ويزهق ارواح اهلها من خلال الاحتلال الامريكي، مش قادرين نقدم اي حاجة، دولة ذات سيادة، دولة تانية، احنا مالنا ومالهم. قدروا وصلونا والتفتيت لا يزال مستمر، والتقطيع ومسلسل التقطيع لا يزال مستمر، ده على حسب ما يريدون. ولكن الله عز وجل حائل بينهم وبين ذلك كلما اعتصمنا بالله سبحانه وتعالى. كل ما نرجع للهوية الإسلامية أكتر كل ما الناس دي تفشل أكتر، عشان كده بيحاربوه بكل سبيل. يقوم في دولة من الدول حكم على الشريعة الإسلامية والشريعة توحد الأمة، دي كارثة بالنسبة لهم. عشان كده ما يناموش الليل لكي يحولوا بين المسلمين وبين ذلك، ويستعملوا بقى يعني بوق في الداخل وبوق في الخارج، ويدفعوا الأشياء زي ما نشوف دلوقتي مليارات الدولارات وتضخ في البلاد. كل ده عشان المعركة كبيرة جدا جدا وهم يخوضونها بجد، احنا مش داخلينها بجد. فأنا بقول لحضراتكم هم نجحوا بنسبة كبيرة وفتتوا ومزقوا العالم الإسلامي وقدروا يسقطوا الشيء اللي كان بيربط الأمة الإسلامية كلها. صحيح كان ضعيف، كان شيخ عجوز، كان حاجة اللي هي الخلافة العثمانية، لكن قدروا يسقطوا هذا الأمر ونجحوا فيه. وطبعا بعد الكلام ده الأمة تقطعت وتمزقت إلى دويلات متناحرة يعني بسهولة، حرب حدود. اللي جر العراق للمجزرة التي شنها الأعداء ضد العراقيين مسألة حدود بين العراق والكويت. الأزمة الآن يعني حتى لما قطعوا السودان لشمال وجنوب برضو أزمة الحدود والأقاليم المتنازع عليها، إقليم هجلج والكلام ده كله، حدود وأرض، أنت دي أرضي وبعدين جنوب السودان. جوبا تقول الآن إحنا خلاص مش هنعمل الحلول العسكرية، سنلجأ إلى الحلول القانونية، لأن هم طبعا ما قدروش على المواجهة. فأنا بقول لحضراتكم وعايزين مزيد من التقطيع، وإقليم دارفور ومصر تقطع، ده ما يريدون، ولكن الله عز وجل حائل بينهم وبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله سترجع السودان دولة موحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاكرين حبايبي في الله زمان أيام ما كانت مصر والسودان لغاية الصومال دولة واحدة، حاجة واحدة، ما كانتش. هتقول لي طب يعني انت بتقول لنا مصر والسودان والصومال، طب ما كان المسلمين جميعا قدروا يمزقوا المسلمين. فالهوية الإسلامية دي مفروض ان هي خط أحمر. هم بقى بيشتغلوا بأساليب أخرى، لكن الهدف ان هم يمزقوا. احنا عندنا قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، كلنا إخوة. أنت مسلم على أي أرض وتحت أي سماء، أنت مني وأنا منك. هو ده اللي سابنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المسلمين جميعا، اتجمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 120 أو أكثر ألف، 120 ألف مسلم ومسلمة ما تجمع أمام النبي مثل هذا العدد، لا من قبل ولا من بعد قط. الناس دي كانت كلها من الجزيرة العربية، ده كانت من العالم الإسلامي ككل. الناس كلها لما سمعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام خارج للحج، كل الناس جايين عشان يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم حبيبي في الله، كان النبي مش بيقول الناس اللي هم في الحجاز مع بعضهم والناس اللي في الخليج مع بعضهم والناس، لا، ده كان كل المؤمنين حاجة واحدة، المؤمنون حاجة واحدة. النبي قال للجميع، قال للجميع إن دماءكم كلكم وأموالكم يعني كلكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وده دليل على إن المسلمين حاجة واحدة، كيان واحد، جسد واحد، ما ينفعش يتقطع الجسد ده. عدونا يريد أن يسيطر بكل سبيل. من أهم أساليب السيطرة حاجتين: مسخ الهوية الإسلامية، فقد الانتماء للعقيدة، لأن العقيدة بتجمع. الحاجة الثانية تمزيق الأرض. ما هو لو مزق الأرض بس وساب الناس مترابطة عقائديا، يبقى تمزيق الأرض ده كأنه ما عملش حاجة كتيرة قوي، إنما شغال على الاثنين. تمزيق الأرض وتقطيع الناس، انتوا لكم الحتة دي والناس دي لها الحتة دي، فيسهل الالتهام الكل. أي والله الكل. يعني أضرب لك مثلا، تخيلوا قطعة أرض تمتلكها 5 عائلات، وفي عدو عايز ياخد قطعة الأرض دي من 5 عائلات، ما هيش هيقدر ياخد الأرض دي منهم. طب يعمل إيه؟ يمزق ويفرق بينهما، يوجد الشحناء والبغضاء بينهما، وبعدين يرشي مجموعة منهم بالطريقة دي ياخدها منهم كلهم. بل حتى اللي خد الرشوة ده ما انتفعش له ولا أبنائه، لأن كده كده الأرض اللي هي هيعيشوا عليها راحت منهم. فأنا عايز أقول إن الرشاوى اللي بتدفع وتضخ في الدول الإسلامية عشان يجندوا لهم عملاء ويجندوا لهم جواسيس وكل الكلام ده، الجواسيس دول هيدفعوا الضريبة زي الكل، هم وأبنائهم هيدفعوا الضريبة زي الكل، لأن المسألة مرحلة. وبعد كده الجواسيس دول هيترموا، العملاء دول هيترموا، ما لهمش قيمة. لما كان الرئيس التونسي، ودي مسألة كانت أثرت فيها جدا حقيقة في وقتها، لما خط طيارته هرب من تونس وجعل يطير في الهواء يعرض نفسه على كل الدول، أول دولة رفضته هي فرنسا، اللي كان بينهم علاقات معروفة للدنيا كلها، لأنه خلاص ما عادش ينفع، ما عادتش لها قيمة الصلة به والعلاقة به، صار عبء عليهم. فأنا بقول حبيبي في الله، مهما حصل في النهاية إحنا ملناش إلا بعضنا، وملناش إلا أهلنا، وملناش إلا وطننا، وملناش إلا عقيدتنا، العقيدة اللي بتجمعنا. ولما إحنا لما بنحب الأرض وبنحب الوطن، مش عبودية للأرض، إنما الأرض لأنها هي السبب الذي على أساسه تجتمع الأجساد وتتوحد القلوب لتعبد علام الغيوب ولتوحد الله تبارك وتعالى. طيب، الهوية الإسلامية دي، أنا عايز بس عشان الكلام يكون محدد وأحاول أكون يعني هادي وبسيط في طرحي على قد ما أقدر. الهوية الإسلامية دي لها مكونات، لها أركان. لما العدو يجي يضرب أي حتة من دول يضربها في مقتل. 3 حاجات أساسية، مفيش واحدة تقل عن التانية بالترتيب كده في الأهمية. صحيح الأولى اللي هي العقيدة الإسلامية أقواهم، إنما برضو كله خطير. رقم 1 العقيدة الإسلامية، رقم 2 التاريخ، رقم 3 اللغة العربية. يبقى هما 3 حاجات دي مكونات أساسية للهوية الإسلامية. أي حاجة من الـ3 تضرب يبقى خلاص ما فيش حاجة تجمعنا، ما فيش هوية إسلامية تجمعنا. دي مسألة خطيرة. طب العقيدة؟ أيوة العقيدة، التوحيد. أنت أخويا، أخويا في العقيدة، وأنت أختي، أختي في العقيدة. هو ده اللي جعل العقيدة الإسلامية دي هي التي جعلت المرأة لما قالت ومعتصمات صير إليها جيشا جرارا. طب تقول لي طب الاخت في العراق ياما قال ومعتصمات، وفي فلسطين ياما قالت ومعتصمات، وفي سوريا ياما قالت ومعتصمات امام الجيش النصيري الظالم. ما فيش حد راح ليه؟ ايوه لان هم نجحوا في اللي هم عايزين يعملوه، نجحوا بنسبه كبيره. ان مساله ضعفت. احنا دلوقتي اخواننا في العقيده بيذبحوا، اختنا في العقيده بينتهك ارضها، وفي تبلد عام. مش كل الناس، عشان نكون منصفين، في ناس طبعا مخلصه وناس محترمه وهم كثر بفضل الله عز وجل، بس المتبلدين الاحساس اكتر. يعني في الوقت الذي يسحق فيه اخواننا واخواتنا وتنتهك الاعراض وتقصف المساجد، في ناس تنام ملء عينها وتاكل ملء بطنها وتضحك ملء افواهها، وكانهم حاجه واحنا حاجه تانية خالص، كان الناس دول مش مننا، كان ملناش اي صله بيهم، كان اللي اعتدي على عرضها دي مش اختي، كان الدم اللي قتل ده مش دم اخويا. ليه؟ لان العقيده الاسلاميه اضعف الرابطه، نجحوا ان هم يضعفوا الرابطه. فمساله العقيده بتوحد الامه كلها، هي اللي بتخلي الناس تنتفض لبعضها، تقوم لبعضها، تنهض لبعضها، عشان يدفعوا الظلم الموقع على اخوانهم في العقيده. العقيده الاسلاميه، والعقيده الاسلاميه مقدمه على كل حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام، سلمان الفارسي وعم النبي ابو لهب، عمه يعني اخو والده، عمه شقيق والده، اسلم سلمان الفارسي، فارسي يعني شايف من فارس، مش عربي خالص. وبرغم ذلك لما اسلم سلمان صار اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من عمه، بل تبرأ النبي عليه الصلاه والسلام من عمه، ان الاخوه اخوه العقيده اخوه الدين. نبي الله ابراهيم، اسمع كده قول ربنا عز وجل بيبين لنا ازاي هم كانوا اصلا مش المهم عندهم قومهم، ولا المهم عند ابراهيم والده ولا عمه ولا عيلته ولا اسرته، انما المهم العقيده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أخوة العقيدة، يبقى الولاء في العقيدة، الولاء في الإيمان. قالوا لقومهم إنا براء منكم، ما تلزموناش، ولا أنتم مننا ولا إحنا منكم، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. احنا اولياءنا المتقون، عباد ربنا، احباب ربنا. بس اي حد لو اخويا من جلدتي، لو ابي لو امي، ما يكونش موحد لله، ما يلزمنيش. انما الرابط رابط العقيده امام كل حاجه. كان الصحابه في معركه بدر بيخرج يقاتلهم ابائهم وإخوانهم، وفي معركة أحد يقاتل أبائهم وإخوانهم، وبرغم ذلك هم يقاتلون. فالمسألة هنا مسألة عقيدة. أسر أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير في معركة بدر، ومصعب بيقول للي أسر أبي عزيز، بيقول له أشدد عليه، أمه غنية، أمه ثرية، عشان تفتديه بفلوس كتيرة، بأموال كتيرة. فيقول له يقول له يا مصعب أنا أخوك، فيرد عليه مصعب ويقول له إنه أخي دونك، إنه أخي دونك. سبحان الله، ده ابن أمه وابن أبيه ويقول له إنه أخي دونك، اللي مش من لا لا مش أخوه يعني في النسب، لأن الأخوة الحقيقية أخوة الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هي كده الرابطة، رابطة الإيمان، العقيدة هي اللي بتوحد بينا، وده الرابط الحقيقي. إذن حبيبي في الله، الهوية الإسلامية دي هم بيحاولوا يضرفها من خلال العقيدة، فأنا بقول أول مقاوم لها العقيدة، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، الرابط زي ما انتوا شفتوا النماذج، رابط قوي جدا جدا بيوحد بين الناس، أقوى من أي حاجة للأرض ولا أي حاجة. يقول أحد الصالحين، يقول العقيدة الإسلامية هي أرض المؤمن، وهي قومه، وهي أهله، ومن ثم فعليها يتجمع البشر. العقيدة الإسلامية هي أرضك، وهي قومك، وهي أهلك، ومن ثم يتجمع على هذه العقيدة البشر اللي هم الأسوياء يعني، لا على مثل ما تجتمع عليه الأنعام من كلأ ومرعى. أيوة دي حقيقة. اللي بربطهم أرض وأكل وشرب، دول الأنعام ودول البهائم ودول في الغابات ودول، إنما الإنسان البشر السوي اللي بربطه الصلة بالله سبحانه وتعالى، يفقد كل حاجة ويفرط في كل حاجة إلا الصلة بربنا عز وجل. فهي دي، ده الرابط اللي بيننا. يبقى العقيدة الإسلامية. اتنين، التاريخ. احنا الوقت حبيبي في الله، من أقوى الحاجات اللي بتخلينا ماضين في طريقنا بثبات النماذج اللي في الماضي، التاريخ، تاريخ الآباء، آبائنا الصحابة الكرام ومن بعدهم من الصالحين. نسمع القصة عن أنس بن النضر، ازاي كان بيضحي وازاي كان بيبذل حبا وكرامة لله عز وجل ولرسوله، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون هناك يعني حلقات في هذا المضمار بإذن الله عز وجل. الموضوع ده اللي هو موضوع حب ربنا وحب النبي عليه الصلاة والسلام، عن أمثال هؤلاء الصحابة الكرام، أنس بن النضر ازاي ضحى، ازاي بذل، كل الكلام ده لما نسمع الحاجات دي بتخلينا نعتز بإيماننا، نعتز بإسلامنا أكتر، نمضي في طريقنا إلى الله عز وجل أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. المعارك التي خاضها المسلمون أيضا ضد الأعداء، لما نسمع إزاي كانوا بينتصروا، وإزاي برغم القلة اللي كانوا بيدخلوها يعني قلة العدد، إلا أنهم كانوا ينتصرون. الكلام ده كله حبيبي في الله بيزيدنا ارتباط بالإسلام، ارتباط ببعضنا، انتمائنا لإسلامنا والعقيدتنا. فمسألة التاريخ. الحاجة الثالثة، اللغة اللي بتوحد بيننا. أيوة اللغة اللي بتوحد بيننا، اللغة العربية حبيبي في الله، اللغة العربية ليست لغة قومية فقط. ياريت لو نستوعب الحتة دي. احنا اللغة القومية اللي الناس بتفهموا مع بعضهم بيها عشان نجتمع ونتفاهم. تخيل احنا مثلا الناس اللي شغاله في قناه زي القناه دي مثلا كل واحد بيتكلم بلغه مش هيعرفوا يشتغلوا خالص ولا حلقه واحده بس هيقدروا يطلعوها لو كل واحد بيتكلم بلغه. هي كده لو في بلد وارض كل واحد بيتكلم بلغه البلد دي مستحيل تبقى بلد اصلا, مستحيل يبقى لها كينونه. يبقى اللغه دي لغه قوميه بتالف بين الناس, بتجمع الناس. احنا عندنا بقى مش لغه قوميه بس, لا ده اللغه العربيه لغه دينيه, لغه دينيه. لغه دينيه. ازاي هي لغه دينيه؟ لان من خلال اللغه العربيه بتفهم القران وبتفهم السنه, ولا يمكن تفهم دينك الا من خلال اللغه. تقدر تمسك المصحف تقرا تفهم من غير ما تكون فاهم لغه عربيه؟ ما تقدرش. هات واحد اعجمي وواحد عربي وشوف ده هيقرا في القران وده هيقرا في القران, مين اللي هيفهم؟ مين اللي هيرتبط بالقران اكتر حتى يفهم الاعجمي اللغه العربيه؟ مش هيقدر يستوعب القران. من غير اللغه العربيه مش هتقدر تقرا ولا في كتاب تفسير. من غير اللغه العربيه مش هتقدر تقرا احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاللغه العربيه دي خط احمر, خدت بالك؟ دي مساله غايه في الخطوره, غايه في يبقى ركن من الاركان الاساسيه التي على اساسها تقوم الهويه الاسلاميه. حبيبي في الله, قلت الاركان هم ثلاث حاجات اساسيه على اساسها بتقوم الهوية الإسلامية. طيب في ناس بقى حاولوا بكل سبيل يضربوا الهوية دي عشان يمزقوا العالم الإسلامي, يخلونا ممزقين. حرب على العقيدة, حرب على التاريخ, حرب على اللغة, وحروب أخر, حروب بقى ممنهجة إزاي يقضوا على الإسلام. طيب هم ليه لجأوا للأساليب دي؟ لأن الأسلوب العسكري فشل, أثبت فشل ذريع. حتى سبحان الله لما قاموا بالاحتلالات في العصر الحديث في النهاية طردوا, مش هيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه, لأن الشعوب لا تقبل أبدا أن ينزل جيش دولة أو تنزل دولة تاخد الأرض والمقدرات كده عين عينك, ما بيرضوش. لما الاحتلال الإيطالي في ليبيا, الاحتلال الإنجليزي في مصر, الاحتلال وهكذا, كل ده الشعوب رفضت ولفظت وحاربت وقاتلت. عشان كده الطريقة دي بالنسبة لهم ما عادتش فعالة قوي. دخلوا فيتنام ندموا, دخلوا العراق ندموا, دخلوا. فالأسلوب ده ما عادش ينفع. في أسلوب تاني اللي هو الاحتلال عن بعد, لتفتيت العالم الإسلامي, تقطيع العالم الإسلامي, تذويب الهوية الإسلامية. في آليات سلكوها. الآليات دي حبيبي في الله كثيرة جدا جدا جدا. نبدأ في طرح هذه الأساليب, أساليب غاية في الخطورة. عشان عايز أقول أو قبل ما أقول الأساليب, هم فعلا نجحوا؟ يعني الأساليب اللي أنا هقولها دي هل هي فعلا أثمرت وأنتجت؟ في جواسيس بيجندوا ضد الدول, يعني تلاقي مثلا جواسيس في مصر ضد مصر من مصريين, جواسيس في ليبيا ضد ليبيا من الليبيين, جواسيس في العراق من العراقيين ضد العراق, وفي كل دولة. ازاي بيجند الجواسيس دول؟ دول ناس فقدوا الانتماء, الانتماء للعقيدة, الانتماء للدين, الانتماء للوطن, الانتماء ناس بيشتروا بالفلوس, بيشتروا بالأموال. الجاسوسية, انتشار المخدرات وإغراق العالم الإسلامي في المخدرات, ده برضو من أساليب العدو. لأن احنا عندنا المخدرات دي خط أحمر, حرام, لا يجوز شرعا, جريمة. اللي بيتاجر في إفساد في الأرض يقام عليه حد الحرابة. موضوع خطير جدا جدا, للتجار في المخدرات وإدمان المخدرات قضية خطيرة جدا. أغرقوا العالم الإسلامي في المخدرات. أيضا الإعلام والسيطرة على الإعلام وشراء بعض الإعلاميين. احنا طبعا ما تقدرش تعمم طبعا ان في ناس شرفاء, ناس محبة للوطن, ناس محبة للعقيدة، ناس محبة للدين. إنما في بعض الناس يشتروا عادي خالص، تحس هو بيتكلم كأنه شيطان، تحس كأن لما تيجي أي حاجة إسلامية كأن لدغاه عقرب أو ثعبان. جبنا تعبان الكوبرا ده في الاستوديو ولادغ، التعبان ده لادغ كده بيتنطط على الكرسي كده ما تعرفش هو بيقول ايه. سبحانك ربي، اول ما تيجي حاجة انت يا ابني مش ابوك مسلم يا حبيبي وامك مسلمة وتربيت وكنت زمان بتصلي، الله ايه اللي حصل لك؟ سبحانك ربي. فكل ده يعني الناس اعدائنا دول لا يكلون ولا يملون ولا ينامون. حبيبي في الله، يعني احنا لو جت اتصال بقى تكلموا الاخ المصور يعني لان الاير بيس وقعت. فالمهم، فانا بقول احبابي نجحوا بنسبة، نجحوا بنسبة، بس في شرفاء وناس محترمة موجودة والخير كبير. واقول لحضرتك ان هم فشلوا بنسبة كبيرة. اكبر دليل على كده لما الثورات تفجرت، لما الثورات تفجرت ايه اللي حصل؟ الصوت العالي هو صوت الاسلام، الصوت العالي الصوت اللي بينادي بتطبيق الشريعة في كل دولة من الدول، حتى تونس سبحان الله العظيم. حتى طب تونس، سمعنا تونس احنا بنستهين يعني. طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا بيك.
أهلا بحضرتك. أنا عايز أسأل يا مولانا.
فضل.
بس أنا مسلم ولا أنتمي لأي حزب ولا أنتمي لأي حاجة، لكن مسلم محجد بيت الله ومعتمر
الحمد لله
وعارف أصول ديني
الحمد لله.
إحنا كأمة إسلامية إحنا صنعنا نظارة زي اللي حضرتك لابسها، إحنا صنعنا مايك زي اللي حضرتك عامله. أنا عايز أعرف الخلل فين، وأرجو إن الدعوة الإسلامية تبقى للعمل، أرجوك للعالم.
جميل.
أنا عايز أعرف
أشكرك.
إحنا ما بنغيرش من عدونا، ما بنغيرش من إسرائيل اللي عندهم قاعدة صناعية، ما بنغيرش من أي دولة أوروبية اللي عندها أي الفائض بتاعها يكفي الدول العربية مجتمعة بما فيها فوائد البترول. أنا عايز أعرف إحنا فين من ده كله.
جميل.
بدل ما إحنا كل المسلمين بيصلوا ويصوموا و يا جماعة إحنا عايزين عمل يا جماعة، البلد بتنهار، هيبقى في ثورة جياع. أنا راجل مالي ومتخصص في المال وعارف إن الفايدة حرام، ضروري عمل. ادعوا البلاد العربية كلها بدل المشاريع الرعية، بدل يا جماعة البلاد العربية. أنا عايز أعرف ما بتغروش صورة المسلم ال 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 يعني في حاجات كتيرة أهم من اللي احنا بنتكلم فيه. أرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا، ما أعتقدش إن, 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 إن احنا من غير عمل نساوي شيء. احنا الوقت أمة كغزاء.
جزاك الله خيرا، ماشي رسالتك وصلت، جزاك الله خيرا. يعني طبعا أنا فاهم اللي انت بتقوله كويس جدا ومستوعبه، بس أنا عايز أقول حاجة مهمة برضو. يعني احنا وصلنا لدرجة ان انت ما تقدرش يكون عندك كوادر. شوف البحث العلمي مثلا في اي دولة من الدول وميزانية البحث العلمي قد ايه. الكوادر بفضل الله عز وجل النواة موجودة، بدليل ان الناس كل اللي بيخرج من مصر مثلا اي في اي دولة اخرى بيجد التربة الخصبة والبيئة الكويسة اللي بتشجع على البحث العلمي بينبغ. وعندنا نماذج كتيرة جدا جدا مصرية وغير مصرية، يعني المصريين ما شاء الله كتير جدا يعني، وأساتذة بيدرسون في أعرق وأقوى جامعات أوروبا وأمريكا. إنما يجي مصر ما بيلاقيش أي حاجة. يعني أنا في واحد زميلي في الطب شغال في أمريكا في جراحة المخ والأعصاب، يعني هو لسه يعني ما خلصش الحاجة اللي هي تعادل الدكتوراه عندنا. إنما بيقول لي طب أنا هرجع مصر إزاي؟ كل اللي اتعلمته مش موجود في مصر، كل الآلات والأجهزة اللي اشتغلت عليها مش موجودة في مصر، أنا مش هقدر أرجع مصر. بيقول أرجع بعد سنين اللي قعدتها هناك. خدت بالك؟ فدي مسألة يعني عصر جديد من التحرر، من التحرر من سيطرة الغرب علينا لأن هم وصلوا لدرجة إن هم يتحكموا في البحث العلمي عندنا ويتحكموا في كل حاجة احتلال عن بعد بكل المقاييس. أنا مش بقول إن إحنا يعني كأن الأخ بيلمح وبيشير إلى ذلك إحنا قاعدين نتكلم في الدين ونتكلم في الشرع وفي العبادة وسايبين العمل. مين اللي قالك الكلام ده؟ ده تعال شوف حضرتك يعني معظم الدعاء أطباء حضرتك معظم الدعاء أطباء معظمهم أصلا يعني عندك الشيخ مصطفى العدوي خريج كلية هندسة الشيخ محمد حسان كلية إعلام الشيخ أبو إسحاق كلية ألسن في فلان طبيب فلان وفلان طبيب وفاتح عيادته بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وفلان أستاذ جامعة وفي أساتذة جامعة بيجوا هنا وبيدوا دروس شرعية والصبح كان بيدرس في الجامعة. فأنا بقول حبيبي في الله إحنا مش بنتكلم في الشرع ونايمين. أنا بقول إن إحنا يعني أنا قبل ما أجي الحلقة مباشرة كنت بشوف المرضى بتوعي وبكشف عليهم بشوف لهم علاجهم والحاجات دي كلها خدت بال حضرتك. فإحنا بنقول العمل والاجتهاد والطالب يذاكر كويس جدا جدا وناخد بالأسباب أقصى ما يمكن بس أنت حضرتك لك سقف لك سقف. تعالى مثلا على بعض الرسائل رسائل الدكتوراه والماجستير هات لي واحد قدر يعمل اللي هو عايزه في رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعته قدر يكمل البحث بالطريقة التي يريد ولو حب يعملها مفيش فلوس مفيش الرسالة هتتكلف مثلا وده طالب لسه متخرج لسه مثلا يعني دكتوراه بيقبض مرتبه ما حصلش 2000 جنيه في الجامعة أو 2500 والرسالة بتتكلف 10-20 ألف خلال سنة هيجيبهم منين وهو أصلا الدخل بتاعه ما يكفيهوش أساسا. فحضرتك فيه منظومة فساد شاملة للأسف إحنا محطوطين فيها. طب أنا عايز أقول لحضرتك وأقول للدنيا كلها في طالب في كلية الطب الطالب ده أنا أعرفه كويس جدا ده عبقري جينيوس عذرا بلاش كلام انجليزي هي ولد عبقري فعلا. الطالب ده اخترع جهاز تحس هو ده يعني هو مهتم شويه بالكمبيوتر اخترع جهاز يوصله بالكمبيوتر اول ما يوصله يكتشف له الخلل فين الكمبيوتر العطلان في اي حته بالضبط فيصلحه في ثانيه يصلح الخلل ده في ثانيه. الجهاز ده جهاز موجود ملوش مثيل في الدنيا وده طالب في كلية الطب في سنة خامسة أو رابعة أيام ما خد ما اكتشف ما اخترع هذا الجهاز. ده نماذج كتيرة نماذج كتيرة والخير موجود بس للأسف أنا عايز أقول لحضرتك ولكل الدنيا إن إجماع من كل الناس إن مفيش إمكانات. وهل مصر مفيش فيها إمكانات؟ أنا مش مقتنع صراحة مش مقتنع. وإنت حضرتك بتقول إنك مالي وكلام من ده هناك خبراء قالوا إن الديون ديون مصر الخارجية حتى الآن ديون مصر الخارجية لا تتعدى 13% من الدخل من دخل البلد 13% ده طبعا الديون الداخلية أكتر. فمصر مش دولة منهارة وواقعة وجابت لمسة أكتاف زي ما الناس متخيلة لا برغم اللي هي بتمر بيه برغم اللي هي بتمر بيه. فده يدلك على إيه؟ ده يدلك أن مصر دولة عندها على الأقل خالص المقومات الاقتصادية القوية جدا بس تحتاج إلى مصلح يحكم البلد تحتاج إلى نظام بيحب البلد حريص على البلد بصدق. وهذا ما نعول عليه بإذن الله تبارك وتعالى في المرحلة الرئاسية المقبلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح. أرجع وأقول حبيبي في الله للحيثيات اللي بيسلكها أعدائنا لمسخ الهوية الإسلامية. طبعا أنا بتكلم النهاردة وطبعا الإنسان صحيح احنا مفروض الانسان يحوط على كلامه ويبقى انما الموضوع الاساسي موضوع الحرب على الهوية الاسلامية. مش معنى الكلام ده ان احنا اهتمامنا الهوية الاسلامية ده معناها ان احنا ننام ناكل ونشرب ونصوم ونصلي ونعبد ربنا وننام. لا ده العمل عبادة من أهم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ما لم تتعارض مع عبادة من عبادات الفرائض. خدت بال حضرتك ده عبادة عبادة أن تكون على ثغر. طب أنا عايز أقول لحضراتكم لو طبيب على ثغر أولى من أنه يسيب الثغر ده ويدعو إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن ثغر الدعوة في كتير بيقوم بالدور موجود. ده لما يكون كتير موجود بيقوم بالدور، لما يكون هو على ثغر ما يسيبش الثغر ده فاضي ويجي يدعو الى الله عز وجل. بس ده لما يبقى على ثغر، معنى يبقى على ثغر انه لو ترك المكان ده هيفضى ملوش بديل. تخدت بال حضرتك شرعا ان نقول له خليك على ثغرك، خليك في مكانك وانت كده اقرب الى الله عز وجل. قضية بقى مش قضية طبيب بس، لا ده طبيب ومهندس وصيدلي وعالم ذرة وكل العلماء، ده مسألة عامة. فالإسلام يدعو إلى العمل. ولما كان في العصور الأول، عصور صدر الإسلام، كان التقدم العلمي الأساسي في علماء المسلمين والدنيا كلها عارفة الكلام ده. وده يدل إن وجد جيل يهتم بالعبادة والدروشة وسيب العمل وسيب التقدم العلمي، يبقى الخلل في فهمه. إنما الإسلام بريء من هذا. طيب أرجع تاني وأقول أساليب العدو. رقم واحد، حربه على العقيدة، حرب ضروس، حرب شديدة، عايز يشكك الناس في كل حاجة تمس للدين، تمت للدين بصلة، تشكيك في الكتاب، في القرآن، إثارة الشبهات حول القرآن، إثارة الشبهات حول السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تلاقي واحد طالع ماسك حديث في البخاري معترض على هذا الحديث ويقول لك البخاري ده كتاب محتاج إعادة نظر، الكلام ده كلام غاية في الخطورة. هو الرجل ده ما فيش بينه وبين البخاري طار شخصي، وظني أن هذا الرجل ليس هو العالم الفذ الذي حاز العلم الذي لم يصل إليه من سبقوه كابن حجر والسيوطي والأئمة الأعلام السابقين، وليس هو العالم الفذ الذي وصل للعلم اللي ما وصلش ليه مشايخ البخاري وتلامذة البخاري وأقران البخاري، عشان كانوا يعترضوا على كتابه لما عرضوا عليهم اللي ما فيش في الدنيا زيهم دلوقتي. ما هو شو العالم الفذ اللي هيجيب لنا التايهة؟ فعشان كده طالع يقول البخاري وحديث البخاري والكلام ده وكتير. وانا عايز اقول لك كل شوية تلاقي الحاجة دي، يعني هي تكررت كم مرة، وشوية هتلاقي النعرة دي بتطلع على قناة من القنوات وتلاقي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه، لان ده بصراحة اكتر واحد يعني وقف في هذا المضمار، مش بقول الوحيد بس هو اكتر واحد، تلاقي طالع يصرخ في على المنابر وعلى الفضائيات ويدافع عن صحيح الامام البخاري ويبين جمال وعظمة هذا الكتاب. فالراجل اللي بيطلع الكلام ده لا بينه وبين البخاري طار شخصي، ولا هو العبقري الفذ الذي جاء بما لم يأتي به من سبقه من العلماء الأفذاذ، إنما القضية لها أغراض، عليها علامات استفهام. مش بقول إن كتاب البخاري منزه عن النقص، ده عمل بشري، هو مش منزه عن النقص، إنما ما يعتري حاجات محددة عدها العلماء السابقون، إنما ما تصلش أبدا لدرجة إن كتاب البخاري محتاج إعادة نظر. أمال الكلام ده هدفه إيه؟ هدفه التشنيع على البخاري. طب اشمعنى البخاري؟ لأن البخاري هو الرأس، وإذا ضرب الرأس وأسقط الرأس سقط من بعد هذا الرأس. زي مسلم بقى، ما فيش حد يحترم مسلم، كتاب مسلم، ولا حد يحترم كتاب ابن ماجة، ولا كتاب الترمذي، ولا كتاب أبي داود، ولا سنن النسائي، ولا مسند أحمد، ولا يبقى ضيع إثارة الشبهات عشان الناس تتزعزع في دينها وتتزعزع في عقيدتها، والشبهات حول القرآن والتعارض الظاهري بين النصوص الشرعية وتنمية المدارس العقلية التي تصطدم مع النص الشرعي وتقدم العقل على النص. دي كل دي أمور يعمل عليها العدو ويدعمها بكل قوة ويحبها قوي قوي. وأنا بقول يدعمها، ما فيش مانع انه يدعمها بكل سبيل وينفق الاموال ليدعم هذا الاتجاه. فدي حرب على العقيدة من خلال إثارة الشبهات حول الكتاب والسنة. حاجة تانية كمان، إثارة النعرات الجاهلية والطائفية، يغرق المجتمعات في الطائفية. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ غريب؟
الحمد لله، أهلا بك يا أخي.
والله أنت موضوعك موضوع شيق جدا، ويعني الواحد يعني بجد يعني أنا دايما أسأل نفسي وآخرتها إيه فضيلة الشيخ؟
معاك ان شاء الله.
يعني شاف في تخبط كده هنا وهنا وهنا وهنا. وبعدين يعني انت ستك بتتكلم عن احنا يعني شعب يعني 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 الواحد نفسه يفرز نفسه في المجتمع ومش لاقي اللي يجريه. يعني 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 نقطه كده بسرعه، انا اصلا من الزاويه الحمراء، حابب اعلم الناس اللغه الفرنسيه، مش لاقي حد، مش لاقي حد يتعلم اللغه الفرنسيه في الزاويه عندنا سواء في الجوامع. ودايما بتكلم يا جماعه الخير، انا لوجه الله انا مش عايز حاجه.
الفرنسيه ولا العربيه؟
مش لاقي حد فيه انسياه عليا، واخدين على الكسل، واخدين على النوم.
اللغه الفرنسيه ولا اللغه العربيه يا اخي؟
لا اللغه الفرنسيه.
يعني عشان الناس
لا 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 اللغه الفرنسيه.
عشان يعني يستفيدوا يعني من التراث الفرنسي.
هو ده العلم ربنا حاسبنا عليه لو انا كتمته؟
العلم، علم اللغه الفرنسيه يعني؟
صح.
طيب ساجيبك ان شاء الله، ان شاء الله هكلمك باذن الله. انا عايز اقول حاجه مهمه حبيبي في الله، وانا بتكلم مساله الاعتزاز باللغه العربيه وان هي رقم واحد وكل حاجه. عايز برضو ما يفهمش من كلامي، انا دي مساله غايه في الخطوره غايه في الاهميه، ما يفهمش من كلامي ان انا بقول ان الناس ما تتعلمش اي لغه تانية. انا ممكن حد يكون حتى من خلال تعليقي على الاخ اللي بيتصل، لا بالعكس، اتعلم اللغه الانجليزيه وتعلم اللغه الفرنسيه وتعلم الالمانيه وتعلم كل اللغات، انما بحيث اللغه الاصل اللي ما تنساهاش اللي تتكلم بيها وما تتكلمش بغيرها هي اللغه العربيه، دي الاصل. طب احنا لما نتعلم اللغات التانية الفايده ايه؟ الفايده حبايبي في الله ان احنا نستفيد من علمهم، من علمهم الدنيوي. انت تعرف تقرا مرجع في الطب او في اي علم من العلوم دلوقتي الا اذا كان عندك لغه؟ ما تقدرش، ما تقدرش، لان المراجع كلها ليه؟ لان العلوم اصلا والاكتشافات الحديثه كلها اجنبيه، فلازم تتعلم اللغات، لازم تتعلم اللغات، بس اللغات عشان تستفيد من علم هؤلاء مع المحافظه على عقيدتك. معانا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ غريب.
وفيك بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بمناسبة الهوية الإسلامية ليه عند حضرتك سؤالين ممكن؟
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل بيستوي المسلم الذي ولد على الإسلام بالفطرة وبين المسلم الذي أسلم حبا في الإسلام وهو مولود على الكفر عند الله سبحانه وتعالى؟ خاصة أن كان في شيخ مسجد صيني رفض يقابل مذيعة مصرية متبرجة إلا بعد أن ترتدي الحجاب. ثاني سؤال حضرتك، هل هذا شعور طبيعي؟ عندما أرى الشيخ غريب أحس بفرحة، لكن عندما أرى يعني إنسان من أصل أمريكي أو أصل أوروبي يشهر إسلامه ويصبح مسلم أحس بفرحة غريبة، بحيث أن قلبي يدق دقات غريبة، بحيث أن هيجي لي يعني أزمة قلبية بسبب الفرحة دي. السؤال عند حضرتك لو سمحت، يعني بمناسبة الاكتشافات العلمية، احنا عارفين ان امريكا اكبر اكتشاف عملته انها السفن الفضائية اللي بتطلع بس بها للفضاء الخارجي، فاين المعراج الذي صعد به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الى السماوات السبع والى سدرة المنتهى؟ ليه ما تتكلموش عن الحاجات دي، خاصة انهم اي اكتشاف بيكتشفوه يكون القرآن سبحانه وتعالى سابقهم فيه، وخاصة خلق الانسان والمخ بتاعه فقط، وكمان بيكون سيدنا محمد عنده علم بيه، فإحنا أعلى منهم في كل شيء والله العظيم. بس يعني المفروض حضراتكم تظهروا اللي موجود في القرآن كنوز، كنوز يعني مش عايز أقول مدفونة، مدفونة للناس اللي ما بتعرفوش وما بتقرأوش فقط. أنا حافظ 23 جزء، حاسة إن 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 مخي ده يفهم في الدنيا كلها. أنا إنسانة بسيطة، تعليم متوسط، فأنا عايزة حضرتك أين المعراج؟ أنا ما سمعتش عنه حاجة، أنا عايزة حضرتك تقول لي المعراج اللي صعد به سيدنا محمد إلى السماوات السبع ورأى الأنبياء كلهم وإلى سدرة المنتهى، بحيث سيدنا جبريل عليه السلام رفض إن هو يكمل معاه إلى سدرة المنتهى، وقال له يا محمد لو أنا صعدت معاك لاحترقت، إنما أنت لاخترقت. فحضراتكم يعني تفهمونا وتوضح الدنيا كلها، ومهمتكم صعبة ومهمتكم يعني جهاد في سبيل الله ان شاء الله. هل يستوي الذين يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات والله بما تعملون خبير ان شاء الله، وهيكفيكم الحمل عليكم زيادة عارفة. والف الف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بالنسبة لمسألة المسلم اللي هو مولود مسلم والمسلم اللي كان مش مسلم ثم أسلم، احنا مجرد ما يسلم الشخص يجب ما قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص. فاحنا عندنا الـ 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 الأصل بقى في العمل والتفاضل في العمل، الأمر ده لم يثر أصلا، وأنا مش شايف أنه يعني في وجه أنه يثار اللي اتولد من أبوين مسلمين ومسلم وبين اللي أسلم بعد كده. الأصل في العمل، الأصل في العبادة. وبعدين المسلم اللي أسلم مثلا، واحد أمريكي أسلم أو واحد في مصري أسلم أو يعني مش مسلم ثم أسلم، الكلام احنا مش احنا بنفرح ليه اصلا، انما ما شاء الله عدد المسلمين كتير. وبعدين احنا برضو بنقول يعني ندعي له ان ربنا يرزقه باللي يفهمه دينه، لان فيه بعض الناس بيسلم والمسألة خلصت وما لوش من الاسلام الا الاسم بس. اما مسألة التقدم العلمي عند الغرب دي مسألة مهمة، وياريت ناخد الامر ده من عنده، ياريت ناخده. يعني احنا مثلا لما يجوا يتكلموا معاني الفراعنة ويقدسوا الفراعنة ويعظموا الفراعنة، ده كلام هدفه الأساسي إعدام العقيدة. دول ناس وثنيين أصلا، دول ناس أصلا ملاحدة، دول ناس لا يؤمنوا بالله عز وجل. هو الفراعنة دول مش منهم فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان لا يعترف بالله تبارك وتعالى، كان بيخلي الناس يعبدوه من دون الله عز وجل. يبقى الجانب ده ملناش علاقة بالفراعنة فيه إطلاقا. يقول لك مصر فرعونية، لا مش مصر، مصر مش فرعونية، مصر مسلمة، مصر موحدة. الفراعنة ملناش صلة بيهم في هذا الجانب، في هذا المضمار. الأمر العقائدي اللي عرفنا فيه مصر محمدية بقى لو تيجي تتكلم في مضمار العقيدة. إنما لو هناخد من الفراعنة التقدم العلمي، التقدم الهندسي، التقدم ما فيش نعم وألف نعم، مش بس الفراعنة، ده الفراعنة وغير الفراعنة وأي حد في الدنيا، لو الهندوس أنفسهم هناخد منهم، أي حد عنده علم ناخد منه العلم، وده حاجة عظيمة جدا ونفرح بيها وياريتنا نعمل كده. إنما ناخد كل ما عند الغرب ده أمر يعني غير مقبول. يعني سبحان الله هناك أشياء كثيرة، ما تكلمتش بس على حاجة واحدة. يعني إن قدر إن إحنا نكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل، أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالحاكم الرباني الصالح المصلح الذي يأخذ بنواصي البلاد والعباد إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. اللهم احقن دماءنا في سوريا، احقن دماءنا في سوريا، احقن دماءنا في فلسطين، صن أعراضنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدساتنا واحفظ مساجدنا. اللهم عليك بكيد الكائدين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.